والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع هذه الحلقة التي أتينا فيها نيابة عن فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر لسفره، أسأل الله أن يرده سالما غانما وأن يحفظ وسائر علماء المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. في يوم الأربعاء الماضي وقع اتصالات لم نتم الإجابة عنها، فنبدأ بها بأمر الله ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. في الحلقة الماضية يوم الأربعاء حدث اتصال عجيب جدا الحقيقة، من أخت بتسأل أن أباها تزوج من امرأة أخرى غير أمه، وتقول أنه أنجب ولدا من هذه المرأة. والأخت السائلة تقول: هل يجوز لي أن أتزوج منه؟ عايزة تتزوج من أخيها لأب. فالحقيقة أن الاتصال انقطع أثناء الكلام وانتهى وقت الحلقة دون أن نتم الإجابة عن هذا السؤال. والحقيقة السؤال سبب لي ألما نفسيا شديدا، إن احنا وصل بنا الأمر الاهتمام بالأمور السياسية وبالأحداث السياسية وبالأحداث الاقتصادية والرياضية وكل هذه المناحي، ولا نعبأ ببيان أمور من أهم أمور ديننا، المحرمات. احنا حاولنا قبل كده نبين هذه المسألة، إن التحريم في الإسلام مرده إلى أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول التحريم بالنسب بواقعة الولادة، والسبب الثاني التحريم بالرضاع، والسبب الثالث التحريم بالمصاهرة. بالنسبة لأول سبب اللي هو التحريم بالنسب، مجرد أن الطفل يولد بتنشأ علاقة متشعبة من التحريم تمتد وتنتشر. يقول المولى سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم. أول ما الإنسان يولد تحرم عليه أمه. والأم ليس المقصود بها في هذه الآية في قول ربنا سبحانه وتعالى من سورة النساء: لا يقصد بها المرأة التي ولدت، وإنما يقصد بها كل امرأة لها ولادة على الإنسان، فهي أمه التي ولدته، وهي أم أبيه التي ولدت أباه، وهي أم أمه التي ولدت أمه. كل أنثى لها ولادة على الإنسان، ولدته أو ولدت أصله، فهي أم له. يبقى الأم اللي ولدت الإنسان، والأم في هذه الآية الجدة الأب، والأم أيضا الجدة لأم. كل هؤلاء النسوة حرمهن المولى سبحانه بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم. هل يسوغ أن واحد النهاردة يقول: طب ينفع أتزوج من جدتي؟ ما هو فين الآية: حرمت عليكم أمهاتكم، شملت الأم وأم الأم وأم الأب. ثم يقول المولى سبحانه: وبناتكم. البنت مش البنت التي ولدت لك على فراش الزوجية فقط، ده كل من كان لك ولادة عليه، فكنت أنت أصله أو ولدت أصله، يبقى بنتك محرمة عليه، بنت ابنك محرمة عليه، بنت ابنتك محرمة عليك، وإن نزلنا وأخواتكم. المقصود بقول الله عز وجل في وأخواتكم، المقصود ها هنا الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت لأم. العلماء قالوا: هي كل أنثى اشتركت معك في أصليك أو في أحدهما. في أصليك أي في أبيك وأمك، يبقى هي دي الأخت الشقيقة. أو في أحدهما، في أحدهما إن اشتركت معك في أبيك فهي أخت لك من الأب، تحرم عليك أيضا. وإن اشتركت معك في أمك فهي أخت من الأم، تحرم عليك أيضا. يبقى وأخواتكم تشمل الأخت الشقيقة، تشمل الأخت الأب، وتشمل الأخت لأم. لفظ جامع مانع. يبقى سبحان الله العظيم، إذا كانت الأخت الشقيقة تحرم، ومثلها الأخت الأب، ومثلها الأخت الأم، هل يسوغ لإنسان بعد ذلك أن يقول هل يجوز أن يتزوج من أختي لأم أو من أختي الأب؟ الحقيقة ده أمر من أعجب الأمور، وأرجو أن ننتبه إلى أن من يفعل ذلك يكون مرتدا عن دين الإسلام، مرتد عن دين الإسلام لأنه أتى ما علمت حرمته من الدين بالضرورة، وخرق الإجماع الذي انعقد عليه إجماع المسلمين، وأيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في هذا الموضع. ففي سنن النسائي وعند غيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه لقي خالا له، ورد في بعض الروايات أن اسمه هشيم. عفوا، نستقبل هذا الاتصال ونتم بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
تفضل يا
أخي. الشيخ بس
نعم.
السيد البري، يعني الأستاذ السيد البري حمام وحمام
وال... معلش مش سامع، معذرة.
أقول لك السيد البري الصيد الصيد.
آه الصيد الصيد البر. أي
آه بالبنادق أو بالرش وحادي وال...
آه
طب الأستاذ على طول، أنا هل ده حرام ولا حلال ولا في لي مواسم؟
انت عايز رأي انا في هذه المسألة؟ طيب حاضر، ابينها لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
اللهم امين يا رب.
عندي سؤالين يا دكتور ايمن.
تفضل يا حاج.
السؤال الاول، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أنا عارفة أن الاستغفار لا يجوز بأي حال من الأحوال لغير المسلم، طب رحمة غير المسلم الأحياء هو الدعاء لهم بالإسلام، هل هناك رحمة لهم وهم أموات اللي هو غير المسلم؟ وهل كون أبي طالب من أخف الناس عذابا مع قلوبه في النار، هل هي له وحده أم لغيره حتى قيام الساعة؟ هل يجوز لمسلم أن يدعو بالرحمة لوالديه الذين ماتوا على الكفر، يقصد تخفيف العذاب لا الاستغفار لهم، ويقينا أنه مخلد طالما مشرك، وما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟ السؤال الثاني، في من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، هل الدعاء غير المسألة، أو هل الدعاء دعائين، دعاء الارتقاء أعلى الدرجات ودعاء طلب الـ 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 الأشياء في الدنيا ولو كانت حلال؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ،
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت، انا متجوزه بقالي 3 سنين وانا زوجي دكتور، يعني وانا دكتوره ومفروض احنا مفروض كان ملتزم وكده، فانا بس هو يعني معامله وحشه جدا وشتيمه وصعب توصل للضرب يعني، فانا بصراحه نفسي يعني فصل. فانا بسال حضرتك يعني.
طيب، ربنا يحسن اخلاقنا واخلاقه. حاضر ان شاء الله. حاضر. فبالنسبة لمسألة الزواج من المحارم هذه، ذكرت أن الذي يفعل ذلك يتزوج من محارمه، أقول يكون مرتدا عن دين الله سبحانه. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه قبل هذه الاتصالات. البراء بن عازب لقي خالا له، ورد في بعض طرق الأحاديث أن اسمه شيما، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم له لواء، فقال إلى أين؟ قال أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأن أحصي ماله، أو كما قال. فهذا الرجل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هشيما إليه، أرسله لكي يقتل ردة بضرب عنقه ويحصي ماله، يكون ماله فيئا لبيت المسلمين. لما؟ لأنه استحل لنفسه أن يتزوج بامرأة أبيه بعدما نزل تحريم ذلك وتشديد الوعيد على فاعله، بقول المولى سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فبين المولى سبحانه أنه أشد من الزنا والعياذ بالله. اللي عفوا اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
أي أهلا وسهلا تفضل.
سؤال ليا أنا شخصيا.
معلش الصوت مش واضح عندي بعد إذنك.
هل يجوز أن يرى الرجل زوجة أخيه؟
الصوت مش واضح عندي معلش نرفع الصوت بعد إذن إخواننا بس. الاتصال انقطع. طيب عذرا يعني. فتزوج بامرأة أبيه بعدما نزل قول الحق سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلو أنه أتى الفاحشة والعياذ بالله معها لكان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، ولكنه ما كان ليرتد بذلك. أما وأنه استحل لنفسه أن يتزوج هذه المرأة لامرأة أبيه التي حرمتها عليه كحرمة أمه، يكون مرتدا بهذا الفعل. لذلك أرجو أن ننتبه لما يأتي بعض الناس يقول أن يقنن العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة، زي وثيقة المرأة اللي بتصدر عن الأمم المتحدة، سواء كانت وثيقة بكين، وثيقة القاهرة، الوثيقة المؤخرة اللي كانت من حوالي شهر والتي زعموا أن مصر وقعت عليه. هذه الوثيقة بتدعو إلى إباحة الفاحشة. المقصود ها هنا أن هم بيقننوا هذا الأمر، أن يباح الفاحشة، تباح الإجهاض، تقنن حال المرأة البغي فتصبح العشيقة كالزوجة والعياذ بالله. بيدعون إلى زواج المثلين، يعني ما عادتش الأسرة اللي هي مفهوم الذكر والأنثى، أصبح في مفهوم تاني بيطلقوه اسمه الجندر. طب هذا المفهوم يتيح الأسرة المثلية. الأسرة المثلية يعني أسرة من رجلين أو أسرة من امرأتين. من فعل ذلك ودعا إليه كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. ليس لإتيان الفاحشة، لأن منهج أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ارتكبه، يعني لا يكفرون أحدا بكبيرة اقترفتها يداه إلا إن استحلها. فالكفر ها هنا ليس لإتيان الفاحشة وليس للإصرار على الفاحشة، لأن الإصرار على الفاحشة يختلف عن استحلال الفاحشة. إنسان يشرب المخدرات والخمر مرة بعد مرة، ويشرب الحشيش ويشرب البنجو مرة بعد مرة، يأتي الفاحشة مرة بعد مرة. لا نقول أن المصر مستحيل، لكن نقول نسأل الله له الهداية والتوب ولا نكفره بهذا الذنب. لكنه إن استحل الفاحشة ورأى أنه يمكن أن يتم الزواج بين المثلين، بين الرجلين أو بين المرأتين، ففي هذه الأحوال يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام، ليس لإتيانه الفاحشة وإنما لاستحلاله لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام. الدكتور معايا؟
مع حضرتك تفضل.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي سؤال. في قد زواج حسن بدون فايدة، ما ده حلال ولا حرام؟ بس في مصاريف إدارية.
يعني ايه المصاريف الاداريه حضرتك؟
مصاريف اداريه بسيطه جدا، مفيش فايده خالص، هو مدته على 5 سنين وبدون فايده. في مصاريف اداريه البنك بياخدها.
بنك ايه حضرتك؟
بنك ناصر.
بنك ايه؟
ناصر.
بنك ناصر. بتبقى كام حضرتك؟
نعم.
كام
القرض؟
المصاريف الاداريه كام؟
يعني من 10 ل 15 جنيه كده.
على المبلغ كله؟
نعم.
على المبلغ؟
اه مبلغ بسيط جدا، مصاريف إدارية بيخصموها، أما فايدة لا، هي الدولة عاملة كمساعدة للشباب اللي بيتجوز.
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
الله يعزك ويحفظك.
بارك الله فيك.
آمين.
هستفسر حضرتك بس عن أمرين بعد إذن سعادتك. أحد الشيوخ على في صلاة الجمعة كان بيتكلم عن وقعة سيدنا موسى اللي هم اليهود الذين أذوا سيدنا موسى أن كان بيستحم وخرج ما لقيش الملابس بتاعته وصار في القرية من غير ما صحة الحديث ده في البخاري.
أيوة نعم، اللي هو ثوب حجر ثوب حجر.
تمام. نمرة اثنين، السؤال الثاني بعد إذن فضلتك، أحد الألفاظ الواردة في حديث صحيح عن سيدنا رسول الله أحد الأئمة رفض ذكرها بحجة أنا أستحي أن أقول هذا اللفظ، فهل يجوز له أن يقول هذا اللفظ لفظا قاله صلى الله عليه وسلم أيا كان الأمر فيه، يقول أستحي أن أقول هذا اللفظ؟ وشكرا لفضلتك.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك يا حاج.
بارك الله في عمرك يا رب. الله يبارك في الصحة يا رب. والله كنت أسأل حضرتك سؤالين بس كده بعد إذنك.
تفضل.
يعني السؤال الأول، يعني يجب بعد مثلا الست يعني الشعر الزيادة اللي في الجسم يعني يتشال، يجب لازم تغتسل قبل الصلاة ولا يعني ده عادي ما فيش منه مشكلة؟ والسؤال الثاني بعد إذنك، ان انا لما اقول اللهم يسر ولا تعسر دي فيها حرمانيه؟ لان ناس بيقولوا لي لا حرام وكده، فمش عارفه. وسؤال معلش بعد اذنك صغير كمان، واحده جوزها يعني بيطلب منها ان هي لازم تعمل حاجه وهي رافضه وعامل معاها مشاكل بسبب كده، فمش عارفين يعني نعمل ايه. والله عامل مشاكل معاها.
طيب
جزاك الله كل خير يا دكتور.
الله يحفظك يا حاجنا. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك ويكرمك.
عامل ايه؟
الحمد لله، ربنا يحفظك.
عايشنا والله يا شيخ.
ربنا يبارك لك ويصلح حالك يا رب.
ايه ده؟ لو سمعت اللي ياخد فلوس من البنك يا شيخ وكده هو حرام؟ اللي ياخد يعني فلوس من البنك يدفع عليها فوائد وكده؟
اللي بياخد فلوس من البنك قرض الفوائد ده مش ربا؟ ربا ولا مش ربا؟
طب مثلا لو كان يعني واحد جايبه له او كده؟
ما انا بقول لك الفلوس
يعني حرام يعني بالله عليك.
ما انا بقول لك اهو الفلوس من البنك بقرض مش ده ربا؟ والربا محرم كده ولا مش كده؟ انت سامعني ولا مش سامعني؟
سامعك.
طيب ما انا بقول لك اهو، يبقى ربا ولا مش ربا؟ ربا، والربا من اكبر الكبائر من السبع الموبقات. بسم الله. نرجع مرة أخرى إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لما ذهب خاله هشيم لإقامة حد الردة على الرجل الذي تزوج من امرأة أبيه، ذكرت أنه ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى فاحشة، وإنما لأنه استحل نكاح امرأة أبيه، ومن ثم فهذا هو الحكم لكل من يتزوج إحدى محارمه. هل يتصور إن إنسان، وهذا عندنا في القرآن وفي السنة وفي الإجماع، يقول أنه لا يعلم أن الزواج من أخته محرم، وده ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع علماء المسلمين فقهاء المسلمين في كل زمن وحين؟ فهذه أمور ينبغي أن ننتبه إليها. ولذلك أقول أحسنت الدولة حينما أوكلت إلى رجل مختص إبرام عقود النكاح وهو المأذون، وتشترط فيه شروطا الهدف منها الكفاية، إثبات كفايتي وكفاءتي في هذا الأمر، وعلى المأذون أن يتحرى، على المأذون أن يتحرى. يعني أتمنى أن المأذون ما يبقاش هم وياخد بطاقتين والصور والشهود والشهادة الصحية واستوفى أوراق، لا، أتمنى أن يصل الأمر بمأذون يقعد مع الزوجين، أنتوا رضعتوا مع بعض في قرابة معينة في كذا، لأن طالما الأمور وصلت أن واحدة تقول اتجوز أخويا من الأب، يبقى لابد أن هو يضلع بدور يقوم به، يسأل ويتثبت، يشوف النهاردة في أمر من أمور الرضاع في مسائل زي كده، لأن الدولة النهاردة لما بتعمل هذا الأمر وتشترط فيه شروط معينة وأن يكون دارس قدر معين من الشريعة، هذا من أجل الحفاظ على أنكحة الناس، أن النكاح يتم خاليا من أي معايب تؤدي إلى فسخه بعد ذلك، وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من تشتت وتشرد للأسر. والحقيقة سؤال الأخت وإن كان محزنا فإنه يلقي بظلال كثيفة على ما ينبغي على الدعاة أن يقوموا به، من توعية الناس وتعليم الناس لأمور دينهم. أسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. بالنسبة للأسئلة التي وردت نستقبل الاتصال إن شاء الله ونجيب عنها بمشيئة الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن حياك الله.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
كيف حالك وكيف حال شيخنا عبد الله شاكر؟
الحمد لله في نعمة وفضل، الله يعزك ويحفظك.
آمين يا رب العالمين. لدي أسئلة فضيلة الشيخ إن أذنت لي.
أمورنا، تفضل تفضل. إخواننا بس يرفعوا الصوت بعد إذنكم. تفضل يا أخي الحبيب.
السؤال الأول بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، من المعتاد عندنا أنهم يقنطون في صلاة الفجر بحيث يقنط كل واحد لنفسه ويقنطون سرا، واعتادوا على هذا القنوت في صلاة الفجر ويقرؤون دعاء اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخره، فما الحكم؟
الكلام ده فين حضرتك؟ فين الكلام ده؟ بيقع فين الكلام ده؟
في الجزائر.
أيوة نعم نعم أيوة.
الثاني بالنسبة للأحاديث التي وردت فيها اللعنة، مثل حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومثل حديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، هل هذه الأحاديث بمعنى الإخبار أو بمعنى الدعاء؟ ولا شك ولا ريب أن كلاهما خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر وسيقع ما أخبر عنه، وإذا دعا فدعوته مستجابة، لكن أرجو فقط أن تبين لنا ذلك. واضح؟
نعم.
أما السؤال الثالث والأخير بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي إذا لم ينكر، والسؤال إذا لم ينكر الراكب على الماشي السلام وبادر الماشي بإلقاء السلام على الراكب، هل فيه حرج؟ وكذلك بالنسبة للقاعد على الماشي والكبير على الصغير. جزاك الله خيرا.
الله يكرمك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
اللي هي سؤالين الله يبارك لك.
اتفضلي.
السؤال الأول، غير قول القربة، أنا مرة سمعت في فتوى إن غير قول القربة ممكن يجوز على أي حد بيشتغل عند حد، يعني لو عامل مثلا عندي يعتبر من غير قول القربة، فممكن يتكشف مثلا يدي.
إزاي الكلام ده حضرتك؟ يعني إزاي الكلام ده؟
والله أنا مش عارفة صحة الكلام ده، عشان كده أنا عايز السؤال على حضرتك تاني. أنا سمعت الكلام ده من حد من المشايخ، لكن أنا بسأل يعني
غير قول القربة. أنا بسأل حضرتك سؤال. أول نقطة، حضرتك النهاردة اللي شغال عندك في البيت ده عبد مملوك لكي؟
طبعا لا
راجل أجنبي مش كده؟
نعم.
فيما يمنع شرعا، يعني معلش دلوقتي حط الحسب والنسب على جنب، فيما يمنع شرعا ان الراجل اللي جاي يعمل شغلة في البيت دي يتزوج المرأة اللي بيعمل لها الشغل؟
نعم.
فيما يمنع ذلك؟
لا.
طيب الراجل ده هو أجير عند المرأة طول حياته، ولا 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة اللي بيقوم بالشغل بتاعه ويمشي؟ مش كده؟
هو يعني دائم العمل يعني، بس طبعا مش
هيبقى. لو حضرتك كله هيشتغل سائق عند المرأة،
صحيح،
لو كده ده أجنبي عنها ولا مش أجنبي؟
أجنبي.
طيب في آخر الأمر كله، نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل مش بتزيل الفوارق الاجتماعية؟
نعم.
يعني وراودته التي هو في بيته دي كانت امرأة عزيز مصر، مرات رئيس الوزراء، ويوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كان عبدا مملوكا في بيته،
صحيح
مش كده؟
صحيح.
لكن وراودته التي هو في بيته، ربنا سبحانه يبين السبب اللي من أجله تسنى للمرأة أن تفعل ذلك، طول السواد وقرب الوساد والخلطة اللي موجودة دون ضابط أو رقيب،
سبحان الله.
فده أمر خطأ.
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك، وإن شاء الله هبين المسألة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. اتفضل.
دلوقتي حضرتك كنت عايز اسال، كان في شركة من الشركات اللي هي انا بخشها بدفع مبلغ من مل،
هتدفع $500 مش كده؟
$500 صح كده،
وهتتفرج على في حاجات بقى، هتتفرج على اعلانات ولا هتشير على حاجات اي لايك ات ولا
لا
هتعمل ايه؟
هتتفرج على اعلانات.
اتفرج على اعلانات.
عائد مادي يعني مرتب شهري
$200 $200 او $50 في الاسبوع مش كده؟
تمام كده
مظبوط كده،
تمام كده زي ما حضرتك ما بتقول.
ايه تاني بقى؟
فده هل في نظام الهرمي، بس النظام الهرمي ده اختياري،
هتجيب واحد تاخد عليه $50 مش كده؟
تمام
مظبوط.
$50 في الاسبوع،
ما انا بقول اللي هتجيبه هتاخد عليه $50.
تمام
ماشي،
ده مقابل ان انا بتفرج على الاعلانات مش مقابل كده وخلاص.
طيب لحد ما انفصل لك ديت، اتقي الله في نفسك واياك ان تدخل هذه المعامله.
تمام
تمام يا حضرتك. المعاملة دي من أخطر المعاملات ولها ما بعدها. عارف حضرتك اللي بيحط الطعم في الصنارة؟ ولسه كل واحد هيجيب واحد، والناس هتشوف ناس بتدفع لها فلوس، وإن شاء الله كله بإذن الله هيلاقي فلوسه طارت زي ما حصل قبل كده من أول الشانل، وإحنا ماشيين بإذن الله كده إيه كل مرة بشكل جديد وباسم جديد وبأسلوب جديد. فأنا عايز الشباب إن شاء الله يفكر ويسأل نفسه، عامل النسيج اللي بيجيله سل وضرن رئوي وبيجيله تحجر في الرئتين وشغال على المكنة بياخد 700-800 جنيه في الشهر، وراجل بيضيف قيمة للبلد، ده اللي قاعد يتفرج على اعلانات بياخد $200 في الشهر، بيعمل ايه؟ بيعمل ايه بال$200؟ 1500 جنيه بياخدهم وقاعد يعمل ايه؟ النهاردة الكسب اللي بيجيلك ده هو اما انتاج قيمة مضافة في المجتمع واما خدمة بتؤدي عشان خاطر يبقى جهد حقيقي في المجتمع. لكن النهارده انت قاعد تدفع $500 ليه في الاول؟ ايه اللي يخليك تدفعهم ولازم ياخدوهم منك؟ وانا لو اجير عندك شغال عندك علاقه عمل لبعض الوقت او اجير مشترك عندك تاخد مني فلوس الاول؟ فالمعامله كلها لبخه وجمعت بين مخالفات شرعيه كثيره، وهذه المعامله من اخطر المعاملات، وهذه كلها مقدمه. كل واحد يقول لك ده انا خدت وباخد $200 والدورة 8 شهور او اكتر او اقل، وبعد كده هيجيبوا ناس وناس هتجيب ناس، وفجأة كل دول فلوسهم هتتبخر. وللأسف الشديد نحن لا نعي الدرس، نحن لا نعي الدرس. الكلام ده بيحصل كل مرة بصورة مختلفة وبشكل مختلف، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يرد عنا كيد الكائدين. الناس دي لا تتقي الله لا في انفسها ولا في غيرها، وشركات بتستغل النت، العالم كله مفتوح على بعضه وشغل للاسف الشديد يعني، وكل واحد يقول لك ما احنا باخد $200 وتروح تدفع $500 ليه الاول؟ دي مسماها ايه؟ لا هي مشاركه في شركه ولا تمن لحاجه، ده انت بتشتغل عنده هو اللي تدي له فلوس. فدي كلها ان شاء الله يعني من صور النصب اللي هتتكشف، وستذكرون ما اقول لكم، هيتبين هذا الامر بعد ذلك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين والله يا شيخ.
نعم يا أخي الكريم.
السؤال أول يا شيخ، أنا يعني كنت بصلي في واحد هنا ربنا يكرمه معانا هنا في دولة قطر يعني، فعلمنا القرآن بأحكامه يعني والتحقيق والتفخيم. فهل أنا في الصلاة الأولانية كانت هي كانت صلاة باطلة أو صحيحة؟
اللي قبل كده يعني؟ أنت عايز تبطل الصلاة ليه بس؟
ما أنا يعني أنا كنت الأول يعني أنا امبارح لما جلست الفتح كان في غلطات فيها كتير.
معلش ربنا يعفو عنا عنك. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب اللي بعد كده ان شاء الله اتفضل.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز للشاب مننا ان هو يغسل والدته اثناء الموت؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ بعد اذنك ليا سؤال.
اتفضلي.
زوجي يعني هو راجل جامعي ومحترم ومهندس، لكن هو لما بيتخانق معايا او حاجه بيمد ايده عليا. فانا يعني استحملت الطريقه دي كتير، لكن انا لقيتني لا اطيقه وما بديلوش حقوقه دلوقتي، وبحاول ادور على اي طريقه ما احترموش بيها، بتكلم معاه باسلوب يعني جاف جدا. فانا مش عارفه ده حكم الشرعي ايه، وده خارج ارادتي. انا بحاول اوقات
طيب
ان انا
يعني
اعاقبه.
يعني حضرتك النهارده انت بتقول ان هو راجل فاضل، بس عند الغضب بيخرج عن طبيعته وعن الفه مش كده؟
لكن انا مش متحمله الغضب يعني.
طيب انا بقول لحضرتك أتحمل. النهارده انت حضرتك تكسبيه ولا تخسريه
يعني؟ هو انا مساله ان انا اضغط على نفسي في ان انا اتقبل ده مش قادره عليه.
يعني حضرتك النهارده لما تبقي ند لند وراجل مع راجل ده اسهل ولا المراه يعني بالحنو الذي جبلت عليه كزوجه وام؟
حاولت يا شيخ والله.
معلش معلش يعني
حتى يعني التعامل اللي هو يعني يتقبل من الراجل او من يعني ابقى ست قدام راجل انا مش لاقيه.
انت حضرتك بس محتاجه تغيري عينك اللي بتنظري الى زوجك بيها.
ما انا يعني الصوره بقت خلاص يعني اتحجرت بقى، انا شايفه ان هو الشخص ده مفيش فيه تعديل ولا امل في تعديل.
يا حضرتك النهارده ربنا سبحانه وتعالى يغير من حال الى حال، مش يقول لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان لا ينتقل من حال الى حال الا بامر الله. يبقى تتوجهي الى الله بالدعاء له.
في اي مخالفه شرعيه؟
ما طبعا في مخالفات، مش مخالفه واحده.
طب ما اذا كان هو يعني هذا يعني في هذه الصوره، لو انا بشرح لحضرتك انه في الصوره ديت يعني وصلت ليها بعد ما تحملت فتره طويله، يعني هل ان انا طلبي مثلا للطلاق افضل من اني اعمل كده ولا اصبر ويمكن
انت حضرتك التوق. حضرتك في اولاد؟
اه في اولاد، وده طيب. بيحصل قدام الاولاد وده كمان وجعني جدا.
طيب النهارده يعني حضرتك
من النساء ممكن تكون هتيجي بالطريقه دي، لكن طيب. انا بالعكس بتحصل معايا.
بس حضرتك زوجك النهارده ما فيش جوانب خير موجوده فيه؟
يعني بالنسبه لبعض الناس او صوره الناس اللي ممكن تشوفوا فيها يشوفوا رجل عظيم.
جميل جميل.
انا اللي اشوف الصوره دي لاني في
جميل. يبقى يعني حضرتك اذا في جوانب خير، بس يمكن احنا مش عارفين نستغل الخير اللي فيه، مش عارفين نصل.
انا يعني عشت 10 سنين مثلا حاولت في ان انا احصل على الخير ده مش لاقياه.
طب لو تاذني حضرتك بس بعد اذن حضرتك، انا عايزك لما تنظري يعني جوزك النهارده ما تشوفيش الخير اللي بيخرج منه، ده امر طبيعي وعادي لازم يعمله، والاساءه اللي بتصدر عنه هي دي الغلط، وتبتدي يكون الميزان له كفه واحده. حضرتك حط الكفتين قدام منك، احسبي المزايا والعيوب.
الاقي المزايا هم اولادي، يعني المزايا الوحيده اللي انا احس ان انا عايشه عشانها اني اعيش ولادي يعيشوا عيشه طبيعيه.
جميل. يبقى اذا
اصبري. انا لما بصلي لوشه يا شيخ بشوف ملامحه وكانه جاي يضربني، يعني بشوف الشكل ده حتى هو بيكلمني
بطريقه عاديه. الشيطان الشيطان
ده وكان الشيطان والعياذ بالله بيجيني كل شويه في اني مش قادره ابص في وشه.
ما حضرتك ده الشيطان بيفعل ذلك عشان يفسد بينكما.
حقيقي
الشيطان يعني الشيطان
هو
النهارده
هو مساعد للشيطان برضه، لان هو بيكرر ده.
حضرتك
ان انا اوقف ناس كتير في بيننا ان هو لما يغلط يعني او حتى انا غلط يحاول ان هو يشتكي للكبار ويشتكي للرجاله ويوقف ناس كتير يحكموا
بينا. يا اختي الكريمه اكبر خطا ان حد يدخل بينكم ويبقى اسراركم مفتوحه قدام الناس، ده غلط،
لانه دائما هو المخطئ، هو ما بيلجاش لده لانه دائما هو المخطئ.
طب انا هعتبر ان هو غلطان وغلط راكبه من ساسه لراسه. حضرتك كامراه حكيمه فاضله تكسبي جوزك وربنا يهدهولك، يعني توجهي الى الله بالدعاء وانتوي نيه خالصه انك تاخدي ثواب في اصلاحه. خدي ثواب في اصلاحه وربنا يهدينا ويهديه يا رب. وان شاء الله اكمل لحضرتك السؤال بعد ان اتلقى هذا السؤال بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله. استاذنك يا اخي الكريم بس وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك.
حاضر حاضر.
الله احبك في الله. احبك الله وزحبتنا الله. الله يرفع قدرك.
من
الله. اللهم امين واياك واياك يا رب. اللهم امين.
واسال الله انك تدعي لي يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا رب.
الله ربنا يحفظنا ويعافيك من كل
مكروه. رقم تليفون حضرتك محفوظ بعد اذنك؟
طيب معلش سيب تليفون حضرتك في عند اخواننا بعد اذنك. حاضر. اللي بالنسبه لي اختنا الكريمه الفاضله اللي كانت بتتصل، يعني حسبك ان تعلمي ان الشيطان يبث سراياه فيرجع اليه. ما زلت بفلان حتى زنى والعياذ بالله لست أنت، حتى شرب الخمر لست أنت، حتى سرق لست أنت، إلى يعني كل أنواع الموبقات والفواحش الشياطين تحض الناس عليها حض. ورغم ذلك إبليس لا يكرمه حتى يأتيه من يقول ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، يقول أنت حبيبي تعال. ليه؟ لأن فساد الأسرة ينتج عنه ضياع الذرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا دينا فعلي، ومن ترك ضياعا فإلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسد الدين عنه حال أن التركة لورثته، وإن ترك ضياعا فمآلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالحفظ والرعاية. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. من هم الضياع ومن ترك ضياعا؟ الضياع الأولاد الصغار. ولماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ضياعا؟ لأن مآلهم إلى الضياع إن لم يتعهدوا بالحفظ والرعاية. فلو نظرت إلى رجل طلق امرأته وتزوج بأخرى، وامرأة تركت أبناءها وتزوجت بآخر، أين مآل الأبناء الصغار؟ هيعيش فيه أمور نفسية لا تحمد عقباه. يعني مهما كان زوج الأم فاضل ومهما كانت زوجة الأب فاضلة، لكن الطفل عنده من الحساسيات ما يمنعه أنه يتكيف في هذا المجتمع. يبقى مآل الأمر إلى الضياع إن لم يتعهدهم المولى سبحانه بحفظه. أسأل الله أن يحفظ أبناءنا. ويمكن إحنا بنرى مشكلة كبيرة جدا جدا في هذه الأيام اللي بتسمى بأطفال الشوارع، لم يجدوا أسرة تحتوي، ولم يجدوا أبا شفيقا حانيا أو أما تحتمل من أجلهم الأذى، فكانت النتيجة إلى ما نراه جميعا ونشهده. فيعني الأخت الكريمة إن شاء الله أسأل الله أن ربنا يشرح صدرها ويذهب ما في قلبها من غيظ قبل زوجها، وأن يرزقنا إياها القلب السليم. إن شاء الله تنظر إلى زوجها نظرة أخرى وتبدأ صفحة أخرى، تصفح وتعفو عما سلف، واعفو واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لو الإنسان بيعامل إنسان بخلفية وبماضية مش قادر ينساها، كيف يعني تصفو الحياة من كدر؟ لابد هيعيش في الماضي، يعيش أسير الماضي والإساءة، ومتحفز ومتربص، والشيطان يأتيها. ده شوفي داخل من بره عامل ازاي، هو داخل يتسلم من طراطيف مناخيره ليه؟ وانت جارية عنده، انت شغالة عنده، وتروح مكشرة في وشه. رجل اكيد ان انا طول النهار بلف وزي اللي كذا في السقي، علشان اجي الاقيها قاعدة مكشرة ومبوزة. هي فاكرة نفسها ايه؟ مفيش في الدنيا غيرها. والشيطان رسول اليه ورسول اليه ليفسد ذات بينهما. فلذلك ينبغي على الرجل أول ما يدخل بيته يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقوم خلاص مالوش مبيت في هذا البيت، هيفسد ازاي؟ والمرأة إذا ضاق صدرها تتوضأ وتصلي وتقرأ في كتاب ربها ليشرح الله صدرها، وتدعو الله سبحانه بصلاح الحال لها ولزوجها ولأبنائها. لأن النهاردة صلاح البيت، الزوجة هي عمود البيت، الزوجة هي جنة البيت وهي نار البيت. الرجل ضيف في بيته، والمرأة بالإحسان تأسر قلبه، المرأة بالإحسان تأسر قلبه. فأسأل الله أن يصلح ذات بينهما وأن يباعد عنهما نزغ الشيطان، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ
عين؟ الله يحفظك ويعزك.
اني احبك في الله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
والله ربنا يكرمك. اريد من حضرتك ان انت تحذر من امر مهم جدا بيحدث في هذه الايام، ربنا يبارك فيك. انا امام مسجد، فجالي شاب منذ يومين وقال لي في اليوم دوت من يومين بالظبط في مجموعه قبله في وسط البلد اتفضل في مكتبه، فدخل المكتبه فهو واقف بيتفرج على الكتب وخارج خلاص ما اشتريش. قالوا له بصراحه احنا مش عارفين نكافئك بايه. راح قال له بس انا انت عارف انا هكافئك، شاب منهم اسمه بيتر، راح مديله الانجيل وراح مديله كتاب اسمه الكتاب المقدس هو كلام الله، وبدا يلقي عليه. قعد قال لي يا شيخ، قعد يتكلم معايا ساعه والقى عليه شبهه مش عايز اعرضها. اكلم حضرتك في الموبايل، الكذب حلال وساعات حرام، والقى شبهه. حضرتك ان انت تنبه اباء المسلمين وامهات المسلمين وشباب المسلمين، حد يجي يتكلم معاك صده وما تقفش، عشان هو هيلقي شبهه ممكن انت ما تقدرش ترد عليها.
طيب انا هستاذن حضرتك، انت رجل امام مسجد ورجل حكيم ورجل عاقل رشيد، انا هستاذن حضرتك ان هذه الامور، تعرف طبعا الامور دي ان حصلت في مكتبه في كلام في اطار ضيق بين 2 3 4، فحضرتك
يدخلوا الناس يا
شيخ. لا بس من هقول لحضرتك يعني الواحد مش هيمشي من بره يدخله بالعافيه كده تعالى.
لا مكتبه عاديه، هي مكتبه عاديه
اتفضل
عليها كتب.
حضرتك النهاردة مين بيروح، كم واحد بيروح يشتري كتب، كم واحد بيقرأ دلوقتي أصلا، فضلا كم واحد بيروح يشتري كتب. فاحنا شايف حضرتك ان بلدنا فيها من الفتن ما الله به عليم، فاحنا عايزين ان شاء الله نكون مغاليق للشر مفاتيح للخير ان شاء الله. اسأل الله سبحانه ان يائد بنا الفتن وان يردنا اليه ردا كريما جميل. وفي نفس الوقت برضو ان كان واحد من الاخوة الدعاء بيشتد في دعوته وفي كلامه عن النصارى، نقول له يعني خليك حكيم في دعوتك. وإن كان حد من النصارى أو من شباب النصارى النهاردة بيسلك هذا السبيل، نكلم كبيره ونقول يعني البلد النهاردة الوطن اللي بيسعنا جميعا واللي احنا عايشين فيه عايزين نحافظ عليه، ومش عايزين نشعل فيه نار فتنة قد لا يستطيع أحد منا أن يطفئها. أسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. وأرجو منك أخي الحبيب أن هذه الأمور يعني نحاول إن شاء الله ما ننشرهاش، لأن ربما واحد بيسمع يوم يأخذ الكلمة ولا يتثبت منها ويطيرها ويضيف إليها. يعني حضرتك احنا لو قلنا خبر النهاردة هتبص بعد ساعة واحدة هتلاقي الخبر تضاعف إلى 200,000 ضعف. فأسأل الله أن ربنا يجازيك كل خير على نيتك، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء وأن يرد عنا كيد الكائدين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ معلش، يعني في مشكلة بيني وبين زوجي، والمشكلة دي أصلا وصلت للطلاق. والله أنا بصراحة في كرب جديد وفي هم جديد، فلو سمحت يعني مش هينفع أقول مشكلة على سيرة التلفزيون.
طيب حضرتك بعد إذنك لازم حد من أهلك وحد من أهله، ما ينفعش تحكي، ما حدش هيحللك مشكلة ولا حد هيتدخل. لازم ربنا بيقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لازم الحكمين يا أخوانا يكونوا من أهل الزوج. الحاجة الثانية، أنا واحد من الناس لو الزوجة قعدت كلمتني 19 ساعة من هنا لبعد بكرة برضو دي أقضية، ما أقدرش أقضي فيه لأنها أقضية، فالزوج مش موجود والمرأة بتدعي أنا أملك له إيه ولا في إيدي إيه. إنما الأهل من هنا ومن هنا بيكونوا حريصين على مصلحة الزوجين وحريصين على بقاء البيوت، وما فيش واحد من الزوجين يقدر يتجمل أمامهما لأنهم عارفين الاثنين ومطلعين على أحوالهما. وأسأل الله أن يصلح ذات بينهما، اللهم آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ مفضل.
تفضلي.
أنا كنت في حادثة ودلوقتي رجلي متجبسة.
ربنا يعفو عنك يا رب.
والحمد لله. وفي عندي دلوقتي اللي هي العادة الشهرية وعايزة أطهر منها، فعايزك تقول لي الطهر يبقى إزاي لأن أنا رجلي متجبسة دلوقتي.
طيب أنت حضرتك ممكن تغتسلي بالنسبة اللي ما عاد رجلك المتجبسة يعني، ولا في صعوبة بالنسبة لحضرتك؟
لا عادي، بس انا دلوقتي الجزء المكتب شوط مش هيصله ميه.
ما لا ما انا ما فيش ما انا جاي لحضرتك اهو، فيش مشكله خالص. انت حضرتك بتغتسلي بتحطي مثلا كيس او حاجه عشان الجبس القطن جوه ما يخشش في ميه وينفش وتعبك، وبتيجي بعد كده حضرتك شويه رمل كده او شويه تراب في عزك الله علبه جزم صغيره وبتتيممي، واخده بال حضرتك عشان الجزء اللي ما اتغسلش، بتجيبي شويه التراب، بصي بتضربي بايدك ضربه كده شايفه حضرتك على التراب، وتنفضي ايدك وتمسحي وشك وكف ايدك كده، هو ده التيمم، خبطه واحده على التراب، خبطه واحده مش اتنين، بكف ايدك وتروحي منفضاهم عشان مفيش تراب اهو، وتروحي ماسحه وشك وبكف ايدك اليمين تمسحي الشمال وبكف ايدك الشمال تمسحي اليمين، بس التيمم. يبقى انت كده حضرتك اتيممتي عن الجزء اللي فيه الجبيره المكسوره، واسال الله ان يشفيك وكل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال يا شيخ، أنا تاجر وعايز أعرف إيه بتفرق فيه، يعني هي محددة؟
أنا مش سامع، معلش الصوت عندي مش واضح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عايز أعرف نسبة، أنا تاجر بس عايز أعرف نسبة الربح محددة ولا أي حاجة الواحد يكسبها ولا النظام إيه؟
لا، نسبة الربح مالهاش تحديد، لكن حضرتك بتحتسب التيسير على الناس. انت معايا حضرتك؟ انت السوق بيحكمك، لو الحاجة عندك غالية على الناس هتسيبك وتروح لغيرك، لكن انت برضو وانت بتكسب بتحط في دماغك ان انت ترفق بالناس، دي نية عندك انك تخفف على الناس ولا ترهق كواهله، لكن الربح ملوش نسبة محددة. وانا بقول الربح ملوش نسبة محددة مش بالهوى، انما استدادا لدليل شرعي. عروة البرقي رضي الله عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الوكالة، اعطاه دينارا ففي رجوعه بعدما اشتراها سوامه رجل، تبيع ابيع بكم؟ بدينارين. فرجع الى السوق اشترى شاة بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، يبقى كسب في الشاة كام؟ 100%. اشتراها بدينار وباعها بايه؟ بدينارين. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السوق عرض وطلب. لكن انا النهارده ما لاقيش راجل مسترسل، يعني راجل زي حالتي مثلا غشيم في البيع والشراء، اقوم اقول مش مشكله اروح مديها له الطقطقين، لا، انا احتسب دوما وانا اتعامل مع الناس التيسير على الناس، فايسر عليهم ربنا سبحانه وتعالى ييسر علي بامر الله. اخونا الكريم الذي سال عن الصيد البري بالبندقي، يعني بيروح اخواننا يصطادوا غزلان، يصطادوا ارانب، بيروح ضارب بالبندقيه، يروح الصيد نازل يروح رايح جايبه واكله. بالنسبه للصيد بالبندقيه فما ادين لله به انها موقوذه، انها موقوذه كالميته لا يجوز ان تؤكل، موقوذه كالميته. انما المولى سبحانه وتعالى جعل لنا سبيلا اخر، هذا السبيل هو وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يبقى الصيد بيكون به الجوارح من الصقور ومن الكلاب المعلمة، صقور المعلمة والكلاب المعلمة، كما يفعل بعض إخواننا من أهل العرب الآن، وكما تفعل بعض الأناس الأخرى في شرق أسيا وما شابه ذلك. يبقى الكلب المعلم والصقر المعلم حينما يرسل إلى صيد فيمسكه عليك جاز لك أن تأكل منه حتى وإن أتاك به ميت أو أمسكه فوجدته قد مات، حل لك أن تأكله. وإلا يبقى كيف وما علمتم من الجوارح مكلبين؟ يبقى ها هنا لأنه مات، لكن هو لو صاحي وبتزكيه ما يبقاش هنا صيد، وإنما يبقى ذكي، أمسكه عليك وزكي. لذلك ده باب مهم اللي هو باب الصيد، ويبين العلماء يعني بالاحاديث وكده استدلالا بها ان لو وجد كلب اخر غير معلم مع الكلب المعلم والصيد قد مات لا يؤكل، لو وجد في ماء وقد غرق لا يؤكل، لان الاباحه الصيد بالكلب المعلم والصقر المعلم ده على خلاف الاصلي، فوجب ان نكون على حذر منه وتثبت وتيقن أنه قد أمسك بواسطة الكلب المعلم أو الصقر المعلم. إنما الصيد بالبندقية زي ما بيفعلهم مع العصافير ويديها بالخردق وينزلها ميتة ويأكل، هذه تكون موقوذة، هذا ما أراه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن القرض الزواج اللي بتقول ان هو قرض بدون فائدة وفي مصاريف ادارية ويسدد على 5 سنوات، انا سألتها المصاريف الادارية قالت لي 10-15 جنيه. اللي بنقوله ها هنا، ان كان القرض قرضا حسنا فالقرض الحسن مندوب الى فعله، القرض الحسن مندوب الى فعله، ده امر مندوب ان احنا نفعله، فيه تفريج كربة واذهاب هم عن الانسان، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. وبنك نصر الاجتماعي الحقيقة يعد نواة لبيت مال المسلمين، يعد نواة لبيت الزكاة، ويتبعه إن لم أهم على ما أذكر حوالي 3000 لجنة للزكاة، والمؤتمر اللي بينعقد للزكاة وتشارك فيه دول العالم الإسلامي بيشترك فيه دايما بنك نصر الاجتماعي، ويتقدموا ببحوث عن التجربة اللي تمت في مصر من خلاله. احنا نعلم بيت الزكاة الكويتي وغيره من الحقيقة اللي يشهد لها بالكفاءة وبالجهد المتميز، وعندنا بنك نصر الحقيقة يحتاج الى دعم من الدولة، وكنا قد استبشرنا خيرا بقدوم الاسلاميين الى سدة الحكم، فنتمنى من الله سبحانه ان يوفقهم الى تطبيق احكام الزكاة. الزكاة الإنسان الأصل أنه يدفعها إلى ولي الأمر وإلى العاملين عليها، العاملين على الزكاة من قبل ولي الأمر، لأنه يستطيع أنه ينظم ويحدد الفقراء في المجتمع ويكفلهم من خلال. بل إن الزكاة ستصرف في مصارف فيها نفع عظيم للمسلمين، وده اللي بيقوم به بنك النصر الاجتماعي الآن من خلال لجان الزكاة، بيتم سد يعني حاجة أناس من أهل العوز سواء بشراء الدواء أو الطعام أو سد خلتهم ودفع حاجتهم. فأرجو ليه ما يفعلش هذا الأمر وتصبح الزكاة قانون. كنا بناخد من الناس ضرائب والناس بتحتال على الضرائب ولا تطيب نفسها به، لا تطيب أنفسها بسداد هذا المال، يوصل 20% ممكن يوصل 40%. الزكاة 2.5%، زكاة المال وزكاة عروض التجارة 2.5%، لكن الناس هتدفع بزيادة وعن كامل طيب خاطر لما تثق أصلا كمان أنها تصل إلى المستحقين وإلى أهل العوز. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى أن يطبقوا أحكام الزكاة على نحو نعذر به إلى الله وتبرأ به الذمة ويرفع عن الناس الحرج ويستطيع أن يصل المال إلى مستحقيه. ويعني في كثير من الناس عندها زكاة مال لكن ما تعرفش تودي لمين، تروح للجامعات وتروح للجهات الخيرية وتدفع إليها زكاة المال يعني إعذارا إلى الله وإبراء إلى الذمة. لما يعطيها لولي الأمر كمان مفيش خلاف أن ذماته تبرأ بمجرد أن يسلمها إلى ولاة الأمور. فبنك نصر الحقيقة من البنوك اللي بتقوم بنشاط متميز في هذا الجانب، لكن أرجو أن يطهر مما فيه من معاملات يعني غير إسلامية ليصفو من الكدر ويكون مفخرة لأهل مصر بأسرها، لما هو معلوم من أعمال الخير والبر التي يقوم عليها، حتى إنه يعد بنص القانون بيت مال المسلمين في التركات الشاغرة. يعني لو واحد مات ولم يترك أحدا، مش حد خالص، التركة بتروح فين؟ تروح بيت مال المسلمين، بتذهب عندنا في مصر إلى بيت إلى بنك نصر الاجتماع. فإن كان هذا البنك يعطي قروضا حسنة، وأخال أنها يعني الكلام ده قرأته منذ زمن في أحد البحوث أنه من خلال الزكاة وتوظيف الزكاة وما شابه ذلك، وبيتم رد المال مرة أخرى واستثماره، فهذا لا بأس به مطلقا طالما أنه خلى من الفائدة. وبالنسبة للمبالغ اللي بتدفع كمصاريف إدارية، طالما أنها ليست احتيالا على الفائدة وتغييرا لمسماها، وكان مبلغ بتقول يعني 15 جنيه 10 جنيه، فلا بأس بها والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز.
الله يحفظك ويعزك يا رب.
لو تكرمت يا شيخنا الله يحفظك. كنت عايز محاولة توضيح بس لإخواننا اللي هم بيدخلوا الغاز عن طريق القسط، لأن شركة الغاز بتحول العميل للبنك فبيقع في الربا، وطبعا بنشوف بيوت كتير بتولع من هذا الأمر. فتوضيح لحضرتك لإخواننا في هذا الأمر، وبرضه إخواننا اللي وقعوا في هذا الأمر إزاي إن هم يتوبوا لربنا على اللي فات. يعني
لما يعني بيروح البنك بيحولوا على البنك،
الشركه بتاع الشيخ وحيد بالي كان قاعد مع الشركه بتاع الغاز، بتاخد فلوسها كامل من البنك وتحول العميل للبنك وتوقعه في الربا. طبعا البنك بيحط فوائد على 5 سنوات على 10 سنوات، فللاسف اخواننا كلهم معين في هذا الامر. يعني
طيب معلش انا اوضح المساله. حاضر طيب. بالنسبه لاخينا الكريم اللي بيسال، إن أحد المشايخ تكلم عن قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب يغتسل وقال ثوب حجر. الحديث نفسه حديث صحيح، وطبعا في الأمور اللي هي في أزمان من قبلنا في شرع من قبلنا كانت الآيات كثيرة والمعجزات اللي كانت بتقع يعني أمور لو تأملنا فيها لوجدنا فيها أمرا عجبا. يعني رب العزة سبحانه يقول وإذ نطقنا فوقكم الجبل كأنه ظلة، المولى سبحانه وإذ رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يبين أن بني إسرائيل لم يؤمنوا إلا حينما ارتفع الجبل اللي هو جبل الطور فوقهم كأنه ظلة، كأنه سحابة تظللهم. مررنا بهذه الآيات كثيرا. يبقى وإذ رفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، وإذ نطقنا فوقكم الجبل، فوقهم الجبل يعني جبل الطور. يبقى الجبل يرتفع فوق رؤوسهم كأنه ظل، كأنه سحابة تظللهم، أمر عجيب. خذوا ما أتيناكم بقوة، الأمر الثاني لما تنظر إلى قول الله سبحانه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نريد أن نرى الله عيانا كما نراك، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أمتهم المولى سبحانه صعقا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يبقى ها هنا المولى سبحانه أمتهم صعقا ثم أحياهم من بعد ما أمته، رأوا الموت بأعينهم وبعثهم رب العزة سبحانه. المولى سبحانه ظلل عليهم الغمام سحابة ظلهم من الشمس وتقيهم من حرها في مسيرهم، وأنزل عليهم المن والسلوى من الجنة يأكلون منه ويشربون. معجزات باهرات، احنا بس في سورة البقرة وكل هذه المعجزات، ده مش هندخل بقى على المائدة التي نزلت من السماء إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى لما قتل الرجل الذي اتهم قرابته غيرهم بقتله أمرهم المولى سبحانه بذبح بقرة في نهاية القصة لتسميت الصورة باسمها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم وتنازعتم في من قتله فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يبقى المولى سبحانه أمرهم بضرب القتيل بجزء من البقرة، الله أعلم به لم يبينه، البعض يقول الذيل والبعض يقول غير ذلك، سكت المولى عنه ولم نقف على دليل صحيح فيما أعلم يبينه فيسعد أن نسكت. كذلك يحيي الله الموتى، رجل القتيل قام أمام أعينهم، معجزات. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعث 100 سنة وينظر إلى حماره والعظام تقف وتنشز أمامه وتكسى لحما، سبحان الله العظيم. آيات ومعجزات. فأرجو أن احنا لما ننظر إلى هذه الأمور لا تستنكرها عقولنا، عقولنا لا تستنكر هذه الأشياء. القرآن مليء بمعجزات وكانت في زمن من قبلنا كثيرة، احنا في زمننا القرآن الكريم اللي هي المعجزة الباقية الخالدة. النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر له، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر إلى فلقتين في معجزة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمور اللي هي الأمور اللي فيها معجزات هذه مش عايز ان احنا يعني عقولنا تنكرها، مش عايزين عقولنا تنكر هذه الأمور. الحاجة الثانية، في أمور في شرع من قبلنا كما في قصة نبي الله موسى ليست في شرعنا، الاغتسال جميعا ومعا كانت بني إسرائيل يغتسلون جميعا إلى غير ذلك، هذه أمور ليست في شرعنا ولا تستوعبها عقولنا فنسلم بها كما أتت. فلذلك بنجد أمور سبحان الله في شرع من قبلنا، الجن كانت تعمل لنبي الله سليمان يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له ما يشاء من ايه؟ من تماثيل. طب التماثيل دي محرمة في شرعنا ولا يجوز ان نتخذها في شرعنا، لكنها في شرع من قبلنا كانت مباحة له ثم حرمت في شرعنا. لما ننظر الى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام والمولى سبحانه وتعالى يقول له هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب، اعط من شئت وامنع من شئت ولا تسأل عما فعلت، فمن او امسك بغير حساب. في شرعنا من ولي امرا لابد ان يعدل بين الناس، لابد ان يعدل بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين الناس بالسوية، وحينما كان يعطي بعض الناس إما أن يعطيهم من فرض الخمس الذي جعله المولى سبحانه له يضعه في مصارف معينة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه من سهم المؤلفة قلوبهم. أما نبي الله سليمان فقد أطلق المولى سبحانه له الأمر يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا يلزم بالعدل والقسط بين رعيته، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وتغير هذا الأمر عندنا. لو نظرت إلى نبي الله داود، عفوا نبي الله سليمان أيضا، قبل أن أذكر سيدنا داود وإن كان أسبق فهو أباه، لما ننظر فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ضرب أعناق الخيل وضرب قوائمها بالسيف، لما غفل عن الصلاة حتى غابت الشمس قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب المال وشغلت به عن ذكر ربي، حتى توارد بالحجاب، حتى سقطت الشمس خلف الأفق وغابت الشمس ولم يصلي في هذا اليوم، ردوها علي، فردوا الخيل عليه للصافنات الجياد الخيول العربية التي تسير وقد رفعت قوائمها، ترفع قدما وتنزل الأخرى في حركة تأسر القلوب والألباب، وهي يعني أداة للجهاد في سبيل الله، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قتلها، قطع أعناقها وقوائمها. هذا الأمر في شرعنا غير جائز لما فيه من إتلاف للمال، أما في شرعه فكان شرعا آخر غيرنا. نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى قول الله سبحانه ويقول إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الجبل يسبح مع نبي الله داود ويسمع تسبيحه ويتكلم وينطق مسبحا لربه سبحانه، والطير محشورة، طير توقفت في السماء وهي تستمع إلى ترنيم نبي الله داود، تسبح ربها وترجع إلى ربها مع نبي الله داود. هذا الأمر حقيقة يعني لا نستوعبه بعقولنا. المولى سبحانه يقول عن نبي الله داود وألنا له الحديد، الحديد كان معه كالعجين في يد الخابز يشكله على النحو الذي يشاء. نبي الله سليمان وأسلنا له عين القطر، النحاس مذاب يشكله على النحو الذي يريد. فالحقيقة هذه الأمور أرجو أن احنا نعيها ونعلم أن هذه المعجزات يعني لا تمثل شيئا في جانب قدرة المولى سبحانه وتعالى، لكن ربما يعرض الأمر على نحو يكون فتنة للناس. ولذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس يعني بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة له. فينبغي على من يتكلم أن يحسن اختيار الخطاب الذي يلائم حال الناس فلا يكون فتنة لهم. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أما الأخ الكريم الذي قال اللفظ، يعني الإمام اللي بيقول يعني قال صلى الله عليه وسلم لفظا أستحي أن أذكره، فهذا معروف في واقعة الغامدي في واقعة الزنا، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز وهو يشهد على نفسه أنه قد اقترف الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتثبت منه. في ألفاظ في اللغة العربية بالنسبة لنا ألفاظ عربية فصيحة ونحن نجهلها، ربما تكون ألفاظا وحشية العرف لم يجري بها، ويعني أمور الحقيقة يعني بحكم العرف اللي احنا فيه لو استمعنا إلى لفظ منها لاستهجناه. لكن هذا الكلام كان في مقام الحدود، في مقام إزهاق نفس، نفسها تزهق، في نفسها تزهق، ولابد من التثبت أنه اقترف الفاحشة، لابد من درء الحد عنه بأية شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرجل الإمام لما يقول أقول لفظا، يعني قال لفظا أستحي أن أذكره، فكان غير موفق في هذه اللفظة، وإنما يقول فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أأتيت الفاحشة هكذا، أو وتثبت النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه اقترف الفعل المحرم وتأكد أنه لم يشرب الخمر وأنه عاقل غير مجنون. يعني إن أنا أكدني كنايات لطيفة عن هذا الأمر وما أقولش هذا الكلام اللي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشد حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، يعني أنا أشد أدبا من النبي، أعوذ بالله إن إنسان يقول كلمة كهذه وإلا كانت وبال شؤم عليه والعياذ بالله. فأرجو أن احنا ربنا يعصمنا، لأننا لو وكلنا إلى أنفسنا لهلكنا. فأسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، اللهم أمين. وقد أخبرت أن الوقت قد انتهى، فإن شاء الله ما بقي معنا من أسئلة إن أمد الله عز وجل في أعمارنا نجيب عنها يوم الأربعاء القادم بمشيئة ربي سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوى في